السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه من والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن موضوع محاضرة اليوم الكلام على هذه الأمة من أن لها تاريخ. والتاريخ قد يظن البعض مدة بقاء الأمة، أي أن الأمة التي لها مدة بقاء من سنة كذا إلى كذا أن هذا يحسب تاريخا. والحقيقة أن الأمة التي لها تاريخ هي الأمة التي تبقى، أما الأمة التي تزول فليس لها تاريخ. ولا ينبغي أن يتحدث عن أن هذه الأمة لها تاريخ، لأن هذه الأمة التي تزول إنما قامت على مقومات زوالها حتى في أيام ازدهارها وعلوها كانت عندها مقومات الزوال، ولكن لسبب أو لآخر قد تعلو هذه الأمة كما يعلو الدخان وكما يرتفع، ولكنه في الحقيقة ليس بشيء. وكما يعلو الزبد الماء والزبد ليس بشيء، ولكن الماء هو الذي يبقى وهو الذي فيه النفع وهو الحضارة وهو الأمة وهو التاريخ. ومع ذلك قد يعلوه الزبد يوما، ولكن الزبد ليس بشيء. وأن هذا الزبد وهذا الدخان وهو يعلو ويرتفع معه مقومات زواله، وذلك أن هذه الأمم لما قامت على الباطل قامت على مقومات الزوال، أي أنها لابد أن تزول، لأن الباطل من طبيعته أنه يزهق وأنه يذهب وأنه يزول، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. فالباطل لابد أن يزهق والحق لابد أن يبقى. وقال ربنا سبحانه وتعالى: فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. فبين الله سبحانه وتعالى أن الزبد يذهب ويذهب جفاء ولا يبقى، وأما ما ينفع الناس فهو الذي يبقى وهو الذي يخلد مدة الحياة، فهذا هو الذي يبقى كما بين ربنا سبحانه وتعالى. وربنا عز وجل يقول في كتابه العزيز: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، أي أن طبيعة الباطل الزهوق والذهاب. فالأمة التي قامت على الباطل فهي قامت ومعها مقومات زهوقها وذهابها وتدميرها منذ بدايتها، لكنها قد تعلو لأن أهل الحق ربما يكونون منشغلين بغير الحق، وربما لم يقوموا بقضيتهم وهو الدفاع عن هذا الحق أو دعوة الناس إلى هذا الحق، فينمو هذا الباطل في هذه البيئة التي قد تسمح له بالظهور، أيا كان هذا الباطل من الكفر أو الشرك أو المعصية أو البدعة. على أي حال فإنه قد ينمو ويجد له أرضا ينمو فيها عندما يتخلى أهل الحق عن قضيتهم، لكن ليس معنى ذلك أن أهل الحق يصبحون بلا تاريخ وتصبح أمة الباطل بتاريخ. فأمة الباطل لا تاريخ لها، لأن زهوقها عند بدايتها من أول ما تبدأ هذه الأمة، ونحن نحكم عليها بالذهاب في أول يوم تنشأ فيه، وهي ربما تنشأ قوية وربما تنشأ فتية، لكن نقول أنها تذهب وأنها تزهق، لأن الحرب وإن كانت سجالا يعلو فيها أهل الباطل يوما، إلا أن العاقبة لا بد أن تكون للمتقين، كما قال الله عز وجل: والعاقبة للمتقين، أي أن عاقبة الأمر لا بد أن يكون لأهل الحق، ولا بد أن يعلو الحق، ولا بد أن يقطع الله عز وجل دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. فإن هذا الأمر هو الحقيقة الثابتة في هذا الكون. فنحن نقرأ عن الأمم السابقة أين هي وما تاريخها. لقد كانت أمما فتية عافية وربما فعلت الأفاعيل. فهذا قول الله عز وجل: ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. فهذه أمم ربما كانت فتية وربما كانت عافية، ولكن أين هي؟ تسمع لقول ربنا سبحانه وتعالى: وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية؟ أين تاريخهم؟ أين آثارهم؟ أين بقيتهم؟ أين ما خطوا؟ وأين ما كتبوا؟ وأين ما شيدوا؟ وأين ما بنوا؟ أين حضارة هؤلاء؟ لقد ذهبت لأنها لم تكن حضارة ولم يكن لهم في الحقيقة تاريخ. وأما ثمود فأهلكهم الله عز وجل بالطاغية، أرسل الله عز وجل عليهم صوتا، فهذا كان كالصاعقة الذي نزل عليهم صيحة اقتلعت قلوبهم من أدواتهم فأصبحوا في ديارهم جاثمين. وكذلك فرعون اللئيم قد أهلكه الله سبحانه وتعالى بعد علو وتكبر وتجبر، فأذهبه الله سبحانه وتعالى وانتقم منه، كما بين ربنا سبحانه وتعالى أن فرعون علا في الأرض وتجبر وطغى، فإذا بالله سبحانه وتعالى يأخذه أخذ عزيز مقتدر. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. قال ربنا سبحانه وتعالى: اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. فأراه الآية الكبرى فكذب عصى ثم أدبر يسعى، فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. والفاء هنا فاء السرعة، أي فأخذه بمجرد أن علا وتكبر وتجبر وطغى وقال أنا ربكم الأعلى، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. أي أن هذه الأمم وصلت إلى مرحلة من الطغيان لا ينبغي لها أن تبقى ولا بد أن تزول. وهذه الأمم معها مقومات زوالها منذ بدايتها. لقد قال فرعون قبل ذلك: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ وقال: ما علمت لكم من إله غيري. فكل ذلك كان قبل. فلما قال: ذروني أقتل موسى وليدعو ربه، وأراد قتل موسى عليه السلام وأمره أن يستدعي ربه وأن يستدعي جند الله سبحانه وتعالى، وهو المسكين ليس له قبل بجندي واحد من جنود الله سبحانه وتعالى، فأهلكه الله عز وجل. وذهبت هذه الأمة ولم يبقى لها تاريخ، ولم يبقى للأمم وسائر الأمم تاريخ. وهذه الأمم التي تعاينونها الآن والتي ربما تسمى بالعظمى والصغرى وغيرها، وربما تدعي أن لها حضارة، فهذه أمم ليس لها اسم ولا تاريخ وليس لها حضارة، لأن معها مقومات زوالها. أما أمتنا فمعها مقومات بقائها، ولذلك كانت خير أمة أخرجت للناس، شهادة من الله سبحانه وتعالى لا نقول شهد بها أحد من الآدميين لكي يطعن عليه هؤلاء أو ينكروا هؤلاء أو يجحده هؤلاء، وإنما شهد الله عز وجل فقال: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فهذه الأمة خير أمة أخرجت للناس، وهذه الأمة ظاهرة على سائر الأمم رغم ما يكيد لها أعداؤها في مشارق الأرض ومغاربها. ومهما أوتي العدو من قوة فإن هذه الأمة ظاهرة على سائر الأمم بإذن الله سبحانه وتعالى في كل الأيام وفي كل الزمان وفي كل المكان. لا بد أن تكون هذه الأمة ظاهرة. والظهور لها ظهوران: ظهور بالحجة والبيان، وهذا ظهور في كل الزمان. وأما ظهورها بالسيف والسنان فقد يكون في بعض الزمان، وبعضه قد يحدث للعدو غلبة، لكنه لا يدوم، لأن الأمة هذه لا تزول. الأمة هذه قد تضعف وقد تمرض، لكنها نار تحت الرماد، فإنها سرعان ما تعود مرة أخرى فتأكل كل كافر ومشرك بالله سبحانه وتعالى، وتلهب كل عاص، وتقود الناس إلى الله سبحانه وتعالى، وتسوقهم سوقا. لأن النار إما أن تكون عذابا وإما أن يستضاء بها، فهي من ناحية تكون منيرة لبعض الناس هداية، ولبعضهم تكون عذابا عليهم، كما كانت الحجة والبرهان والسيف والسنان بأيدي أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، دعاة إلى الله عز وجل بالكلمة والموعظة الحسنة، وكذلك مجاهدين في سبيل الله يقتلون كل من كفر بالله كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، يفتحون البلاد ويمصرون الأمصار، ويكتبون مجد هذه الأمة وعلوها وظهورها، كما حكم الله عز وجل بذلك في قول الله سبحانه وتعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فالله عز وجل أرسل رسوله يوم أرسله، أرسله بالظهور على سائر الأديان وعلى سائر الملل وعلى سائر النحل وعلى سائر أهل البلاد والحضارات. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم قد أرسله الله عز وجل بالظهور، وهذا الظهور سيكون بإذن الله سبحانه وتعالى على سائر الأديان. قد حدث منه ذلك في عهده صلى الله عليه وسلم جزءا، وقد حدث في عهد الخلفاء الراشدين جزءا، وقد حدث في بعد ذلك في عهد الملوك الصالحين جزءا، وحدث بعد ذلك في آخر التاريخ على يد الخلفاء العثمانيين جزءا، وبقي جزء لهذه الأمة لتظهر هذه الأمة ظهورا كاملا على سائر الأديان. قد بشر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي. وقال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: بينما نحن حول رسول الله صلى الله عليه وسلم نكتب، إذ سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أقسطنطينية تفتح أولا أم رومية؟ فقال: مدينة هرقل تفتح أولا، أي قسطنطينية، وقد فتحها محمد الفاتح العثماني رحمه الله بعد إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بفتحها ب800 سنة، ولم تفتح رومية إلى الآن، وهي كما جاء في معجم البلدان أنها روما عاصمة إيطاليا ومعقل الصليبية العالمية. فإنها ستفتح، وهي كونها لم تفتح بعد يدل على أن الظهور التام لهذا الدين على سائر الأديان لم يأتي بعد، وأنه آت عما قريب. وقد حكم النبي صلى الله عليه وسلم ببقاء هذه الأمة وعدم فنائها، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم. فهذه الطائفة ظاهرة على الحق، لا تزال هذه الطائفة، وهذا يدل على أن هذه الأمة لا تهلك أبدا، أي لا تهلك جميعها أبدا، قد تضعف لكنها لا تزول، بل تبقى هذه الأمة حتى يكون آخر هذه الأمة من يقاتل مع المهدي، من يقاتل مع المسيح، من يقاتل المسيح الدجال، يكون من هذه الأمة من يقاتل مع المسيح ومن يقاتل مع المهدي ومن يقاتل المسيح الدجال، أي أن هذه الأمة تبقى ما بقي الزمان حتى يقبض الله عز وجل روح كل امرئ مؤمن، فلا يبقى على الأرض من يقول الله الله، فعليهم تقوم الساعة، أي تقوم الساعة على الفجر وعلى الكفرة، ولا تقوم على المؤمنين، فآخر من يموت من المؤمنين إنما يموت مع المسيح ابن مريم عليه السلام. وهذا يدل على بقاء هذه الأمة. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لو اجتمع من بأقطار الأرض على هذه الأمة فإنهم لا يستطيعون إزالة هذه الأمة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بذلك عهدا من الله سبحانه وتعالى حين دعا النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثة أمور فأجيب في الأولى والثانية ولم يجب في الثالثة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا ربه ألا يهلك هذه الأمة بسنة عامة أي بعذاب عام يهلك الله عز وجل به هذه الأمة، فاستجاب الله عز وجل لذلك. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه سبحانه وتعالى ألا يهلك هذه الأمة بعدو ولو اجتمع عليهم من بأقطارها، فاستجاب الله عز وجل لذلك أي أن هذه الأمة لا تهلك وإن اجتمع أعداؤها ومن بأقطار الأرض عليها على أن يزيل هذه الأمة أو يمحو هذا التاريخ أو يزيل هذه الحضارة فإنهم لا يستطيعون، لأن الله عز وجل قد استجاب لذلك. وأما الذي لم يستجب الله عز وجل له وهو جعل البأس بيننا أن يكون بأسنا بيننا، فإن الله لم يستجب لذلك. ولذلك محنة هذه الأمة هي فيما بينها من البأس، فيما يحدث بينها من الصراع ربما على الحياة الدنيا، وربما ما يحدث من الصراع على الملك أو غير ذلك، لكن عدونا لا طاقة له بنا. وقد شهد التاريخ لنا عبر أمتنا منذ بدايتها إلى يومنا هذا، شهد التاريخ لنا وخط المؤرخون جميعا بين المسلمين والكفار، خطوا لنا ما يشيد بهذه الأمة وما يكتب تاريخا ناصعا لهذه الأمة، يدل على أنها أمة قوية وأنها المارد الذي لا يموت وأنه لا بد وأن يعود وأن حكمه لهذه الدنيا لا بد أن يكون. وهذا منذ بداية العهد الأول ومجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد جاء نبينا عليه الصلاة والسلام جاء بالحق وجاء بهذا الدين الحنيف وبهذا الأمر الذي جعله الله عز وجل نبراسا للناس يضيء لهم طريقهم إلى الله عز وجل وإلى الآخرة، لأن الله جعله سراجا منيرا يضيء للناس الطريق حتى يتبين لهم الحق من الباطل والغث من السمين والخير من الشر. فعادوه أشد العداء وقاوموه أشد مقاومة واجتمعوا عليه، لكن لم يستطيعوا النيل منه، لم يستطيعوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه كان وحده. ولما آمن به القليل من أصحابه رضي الله عنهم، آمنت خديجة وعلي بن أبي طالب وهو صغير في السن، ثم أبو بكر رضي الله عنه، ثم بعد ذلك آمن الرجل بعد الرجل، فهذا عثمان وهذا أبي عبيدة بن الجراح وهذا طلحة وهذا سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود وغيرهم واحدا بعد الآخر. آمن به الفقراء والضعفاء والعبيد، هم الذين آمنوا به في بداية الأمر واتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أتباع الأنبياء، وهم أتباع الأنبياء في كل عصر، كما قال ربنا سبحانه وتعالى إن راك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، أي أنه لم يتبع الأنبياء في البداية إلا الذين هم من الضعفاء وربما كانوا من الفقراء، وأنهم بادي الرأي عندهم أي أنهم عندما تطرح عليهم هذه القضايا فإنهم يقبلونها لأنهم لا رأي لهم ولا عقل لهم، وذلك عند المشركين، ولكنه في الحقيقة الأمر خلاف ذلك. ولكن لكونهم فقراء ولكونهم ضعفاء لم يكن لهم رأي في أقوامهم، وإنما عندما آمنوا بالأنبياء صاروا أصحاب الرأي الأول لأنهم أصحاب الحق. فآمن الضعفاء بالنبي صلى الله عليه وسلم وعذبوا في مكة وقاوموا وصبروا على ما أوذوا، فنصرهم الله سبحانه وتعالى وأعانهم الله عز وجل، وهاجروا هجرتين، هاجروا هجرتين إلى الحبشة وهاجروا إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلها هجرة إلى الله عز وجل.
وإعلان البراءة من الشرك ومن الكفر. وهل هي الحضارة الحقيقية؟ الحضارة الحقيقية التي لها تاريخ والتي تبقى هي عبادة الله وحده لا شريك له. وكل من يعبد غير الله من عباد الصليب والمسيح والعزير وعباد الشجر والحجر والشمس والقمر وعباد البقر وعباد النار أمم ليس لها تاريخ، أمم ليس لها تاريخ. التاريخ الحقيقي لمن يعبد الله عز وجل، الحضارة الحقيقية لمن يعبد الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى جعل التكريم لبني آدم حال كونهم عباد له، وأما إذا تخلوا عن عبادتهم زال عنهم التكريم، فلا يصح أن يسموا بالأمة ولا يصح أن يكون لهم تاريخ. هل سمعتم للحمار تاريخ؟ هل سمعتم للبقر تاريخ؟ هل سمعتم للطير تاريخ؟ هل سمعتم للجمادات تاريخ؟ هذا كله ليس له تاريخ، مع أنه له عبادة اضطرارية لله عز وجل. هذه الكائنات تعبد الله عز وجل، ولكن عبادة اضطرارية، كما حكى الله سبحانه وتعالى: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، ولكن لا تفقهون تسبيحهم. حتى الجمادات، حتى الأحجار تسبح بحمد الله سبحانه وتعالى. لقد كان الحصى يسبح في يده عليه الصلاة والسلام، وقال عليه الصلاة والسلام: والله إني لأعلم حجرا بمكة كان يسلم علي، كان يسلم علي يواسي النبي صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل حكى ذلك، فقال: تكاد السماوات يتفطرن منه، وتنشق الأرض، وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. أي لكون الكفار دعوا للرحمن ولدا، تكاد الكائنات تتفطر من الألم والحزن والغضب على الشرك بالله سبحانه وتعالى، لأنها كائنات تسبح بحمد الله. يا جبال أودي معه والطير. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. فمن الحجارة ما يهبط من خشية الله. إذن هذه الكائنات من حولنا تسبح، حتى النبات، حتى الجماد له نوع حياة لكنها غير معروفة. نحن نسميه جمادا بمعنى أنه ليس له حياة، لكنه له حياة لا نعرفها لكونه يسبح بحمد الله، دل على أنه نوع حياة. لكن هذه الأشياء ليس لها تاريخ، ولا يصح أن نسميها أمة إلا بمعنى أنها تسبح بحمد الله سبحانه وتعالى، إلا إذا كانت تسبح بحمد الله سبحانه. فإذا وصل الكافر إلى ألا يسبح بحمد الله فلا يصح أن تسمى أمته أمة، أو اجتماعه أمة، أو يصح أن يكون له تاريخ. فإن نملة لدغت نبيا من الأنبياء فضرب بيده فقتل جمعا من النمل فعوتب في ذلك، فقالوا: إنها كانت نملة، إنها كانت نملة، لقد قتلت أمة تسبح. فعوفي بأنه قتل جماعة النمل وسميت بأنها أمة، وذلك لأنها تسبح، أي مجتمعة على العبادة. فإذا لم تكن على عبادة الله عز وجل مجتمعة فلا يصح تسميتها بالأمة، لأن الأمة هي التي تجتمع على طاعة الله سبحانه وتعالى. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فالأمر إذن في هؤلاء أنهم ليس لهم تاريخ، وإنما يعيشون حياة الحيوان، يعيشون الحياة البهيمية، فلا يصح أن يكون لهم تاريخ إنساني، كما قال ربنا عز وجل: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. أي ما يعيشون به في الأرض فسادا من المتعة الزائفة والزائلة التي يتمتعونها. نعم هم لهم متعة في الحياة الدنيا يتمتعونها بالمعاصي التي يقترفونها، وفيها نوع لذة وقتية ومتعة وقتية، لكنها سرعان ما تزول، لأنها متعة الأجرب حين يحك جلده. فإن الأجرب يستمتع بحك جلده، فإذا ما انتهى الحك نزفت الدماء وأورثت ذلك قرحا وأمراضا في قدميه، وربما أدى إلى زوالها، لكنه يستمتع حال حكها. وهذا الحق يورد ألما عظيما، لكنه لا ينظر إلى العاقبة، لأنه في الحقيقة يستحيي الآجلة ويفضلها على العاجلة، فهو بهيمة لا تبقى. ولذلك قال الله تعالى: أولئك كالأنعام بل هم أضل، أي أنهم أضل من الأنعام، يعيشون حياة الضلال حتى يصبح العبد أضل من الدابة، أضل من البهيمة، لا يفقه شيئا حتى تكون البهيمة أفقه منه. فهذه أمة على هذه الطبيعة، على هذا الواقع، لا تعبد الله عز وجل، وإنما يعبدون المادة، ويعبدون الهوى، ويعبدون الشياطين، ويعبدون الدرهم والدينار والقطيفة والخميصة، ويأتون الملذات والمحرمات، ويفعلون الملذات المحرمة، وينتهكون حرمة الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء ليسوا بأمة وليس لهم تاريخ، فهؤلاء ليسوا بأمة وليس لهم تاريخ، وإنما الأمة التي لها تاريخ هي الأمة التي تعبد الله عز وجل وحده لا شريك له. فمتى حققت العبودية كان لها تاريخ. وانظر إلى الأمم السابقة أين تاريخها، لأنها كفرت لله سبحانه وتعالى، وأشركت بالله ما لم ينزل به سلطانا، وبقي التاريخ لهذه الأمة يمجد فيها إلى آخر الزمان، لأنها أمة عبدت الله عز وجل وحده لا شريك له منذ بداية هذا التاريخ. وهذه الأمة ظاهرة عزيزة، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يؤذى في مكة، وكان أصحابه يعذبون، وكان ينزل قول ربنا عز وجل: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وهم يعذبون في مكة، وهم أذلة، وهم ضعفاء، ومع ذلك ينزل قول ربنا عز وجل: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. أي مع كون ما أصابهم من أذى، وما تعرضوا له من تعذيب، وما تعرضوا له من تفوق الكفار، إنما هي مرحلة تنتهي، وأن العزة من بداية الطريق لله وللرسول وللمؤمنين، وأنها إلى نهاية الطريق لله وللرسول وللمؤمنين، وأن الكفار ليس عندهم عزة، وإنما العزة تبتغى عند الله عز وجل. فلا ينبغي أن يسجد على أعتاب الكفار لكونهم أوتوا شيئا من القوة أو شيئا من المال، أو يطافوا بكعبتهم الزائفة، أو يلتمس عندهم الغوث، أو ترتفع أكف الضراعة متوجهة إليهم، فإنهم أضعف وأحقر من ذلك كله. ولقد قامت الأمة الإسلامية منذ بدايتها على عبادة الله عز وجل وحده لا شريك له، والتمس المشركون ألا يتعرض لآلهتهم ولا يتعرضون له، فأبى النبي صلى الله عليه وسلم، أو يعبد إلهه عاما ويعبد إلههم عام، فأبى النبي صلى الله عليه وسلم، لأننا أصحاب الحضارة والتاريخ، وهم لا تاريخ لهم ولا حضارة. فليست هناك نقطة التقاء بيننا وبين السفهاء، ليس بيننا وبين أهل الباطل وأهل الكفر والطغيان، ليست هناك نقطة التقاء، وإنما نحن نسير في خطين متوازيين لا يلتقيان أبدا، لا يلتقيان أبدا، لا يلتقي أبدا الحق بالباطل ولا يختلط به، ومهما اختلط الحق بالباطل كان باطلا، مهما اختلط الحق بالباطل كان باطلا. فالحق ينبغي أن يكون أبيض أبلج، لا يخالطه شيئا من الباطل، لأن الحق على مر السنين عندما اختلط بالباطل صار باطلا، كما حكى ابن عباس رضي الله عنه في قصة اختلاط الحق بالباطل. لما كان في قوم نوح أناس صالحين، وهم ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرا، وكانوا يعبدون الله عز وجل وحده لا شريك له، وكانوا دعاة إلى الله سبحانه وتعالى. فلما ماتوا عكف الناس على قبورهم، وصوروا تماثيلهم لكي لا ينسوا عبادة الله عز وجل، فخلطوا حقا بباطل، خلطوا عبادة الله عز وجل وهي الحق بهذا الباطل، وهو الاجتماع عند القبور وتصوير التماثيل. فلما اختلط الحق بالباطل صار باطلا، فعبدت التماثيل بعد ذلك من دون الله. فجاء الشيطان من بعدهم فقال: إن آباءكم وأجدادكم كانوا يستسقون بهم، فعبدت من دون الله، فأرسل الله نوحا إلى قوم نوح، وكانوا أول قوم ظهر فيهم الشرك، لأن التوحيد كان 1000 سنة بين آدم ونوح عليه السلام، ولم يظهر الشرك إلا بعد أن عبدوا هذه التصاوير، وعبدوا هذه الأصنام وعبدوا هذه القبور من دون الله، وإنما كان سبب ذلك خلق الحق بالباطل. فالحق ينبغي أن يكون بعيدا عن شبهات الباطل، وبعيدا عن التلبس به، وبعيدا عن هذه الظلمات. فهذا نور وهذه الظلمات، والنور له أهل يعيشون فيه، والظلمات لها أهل يعيشون فيه. ولقد صدق أحد حكام ولاية إيطاليا حين قال في الأيام السابقة عندما منع تصاريح العمل للمسلمين للعمل في ولايته، قال لأن هؤلاء لهم بيئة اجتماعية لا يستطيعون العيش إلا فيها، ولا يستطيعون الاختلاط بحضارتنا، لأن حضارتهم هي التي يقدم الرجل زوجته للرجل الآخر لكي ينكحها ويزني بها على مرأى ومسمع منه، ويقدم ابنته للزنا، وتختلط الأنساب والأبدان، وتنتشر الإباحية والمجون وشرب الخمور وتعاطي المخدرات والمسكرات وأكل الربا وأكل أموال اليتامى ظلما وغير ذلك مما يعيشون فيه من الفساد. فالمسلم لا يستطيع أن يعيش في هذه البيئة لأنها بيئة بالنسبة له مرضية. يقول إن لهم بيئة لا يستطيعون العيش إلا فيها، وهذه حقيقة. نحن لنا بيئة الطهر لا نعيش إلا فيها، لأن الناس كالحشرات والناس كالحيوان، يعني الناس فيهم شبه من الحشرات وفيهم شبه من الحيوان. فالمسلم كالنحلة، فإنما يمتص أحسن الرحيق ويخرج عسلا شهدا مختلف اللون وكذلك مختلف الطعم، وله في كل طعومه ألذ المذاق، أي في كل ما يخرج من عسل ألذ المذاق. فلو صلى كان مذاقه حسنا، ولو صام كان مذاقه حسنا، ولو حج كان مذاقه حسنا، ولو تعامل بالدرهم والدينار كان مذاقه حسنا، ولو تزوج كان مذاقه حسنا، ولو أنجب كان مذاقه حسنا، ولو باع أو اشترى أو اشترى أو اقتضى كان مذاقه حسنا، لأنه ملتزم بأحسن الشريعة وأحسن المنهج الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما هؤلاء فإنهم كالجعلان يدفع الأذى برجليه إلى جحره ثم يأكل فيه. فهؤلاء كالجعلان لا يأكل إلا البراز الجاف، يدفع إلى جحره ثم يأكل فيه. فهذه حشرة وهذه حشرة، لكن بين هذه وهذه مفاوز. فلا النحل يأكل الجعلان ولا الجعلان يمتص رحيق الشجر، فلا نستطيع أن نعيش في بيئتهم، لأن بيئتهم قذرة رحلة لا تعيش فيها إلا الخنازير، لأن الخنازير لا تأكل إلا القاذورات، ولا تعيش إلا في مستنقعات الوحش، ونحن نحلق تحليق الصقور أعلى الجبال، فمساكننا أعلى الجبال، فنحن نسمو ونعلو في السماء، لأننا نحمل أعظم حضارة في جنباتنا، وهي الحضارة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي قامت على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يستطيع من يحمل بين جنبيه كتاب الله وسنة رسول الله أن يتمرغ بهما في هذا الوحل وهذه البناءة، وهذا يدل على أن لا حضارة لهم. والإنسان فيه شبه من الحيوان، ففي الناس من فيه مكر الثعلب، ومن الناس من فيه بلادة الحمار، ومن الناس من فيه شجاعة الأسد إلى غير ذلك. فالإنسان فيه شبه من الحيوان، ولا يستطيع الإنسان أن يعيش إذا كان مسلما في هذه البيئات القذرة المليئة بوحل المعصية والشرك والكفر بالله سبحانه وتعالى. فالإنسان إذا فطن لهذا علم من يكون له حضارة ومن لا يكون له الحضارة. الحضارة قامت على هذا المقوم الأساسي، وهو عبادة الله عز وجل وحده لا شريك له، من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلا شريك لنبينا في اتباعه صلى الله عليه وآله وسلم وحده لا شريك له أيضا، أي لا شريك له في اتباعه، كما أنه لا شريك لله عز وجل في عبادته، فلا شريك لنبينا في اتباعه. وكل متبوع إنما يتبع في النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإلا فلا. ونتبع هذا القرآن الذي نزل من عند الله عز وجل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه السنة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بوحي من السماء. وكذلك عباد الله نستقبل قبلة واحدة، وهي البيت الذي بناه إبراهيم عليه السلام، وأسسه على قواعد التوحيد، أسس هذا البناء على قواعد التوحيد، فلم يزل هذا البناء خالدا، لم يزل هذا البناء خالدا مهما جاءت الأمم عبر الأمم وكان فيها من الكفر والشرك، ومضت هذه الأمم ودمرت عن مكرة أبيها، لا يزال هذا البناء خالدا، لأنه يعبد عنده الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذه حضارتنا، وهي عبادة الله عز وجل وحده لا شريك له، وهذا تاريخنا. لندلل هذا أن تاريخنا عباد الله ليس تاريخ محمد صلى الله عليه وآله وسلم، كما يتوهم البعض أن تاريخنا كمؤمنين بالله عز وجل وكعباد لله الواحد الأحد يبدأ من مجيء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو أن تاريخ أمتنا إنما هو عمره 1400 سنة أو يزيد قليلا، لكن تاريخنا هو تاريخ آدم عليه السلام. فآدم جاء بهذه القضية وهي توحيد الله عز وجل وعبادة الله عز وجل وحده لا شريك له، ونحن أتباع جميع الأنبياء، ونحن كذلك نؤمن بجميع الأنبياء، ونحن ندين بدين جميع الأنبياء. فتاريخنا هو تاريخ مجيء الإنسان على ظهر هذا المكان، مجيء الإنسان على ظهر هذه الأرض. زماننا هو كل الزمان، من أول ما جاء آدم عليه السلام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، هذه أرضنا. فهذه الأرض لله عز وجل يرثها من يشاء، فهذه أرض الله يرثها من يشاء، والله عز وجل جعلها للمؤمنين وجعلها للمتقين. فالزمان كله زماننا، والأرض كلها أرضنا، من مشارق الأرض ومن مغاربها، ونحن الملاك الحقيقيين للزمان وللمكان، فنحن أصحاب التاريخ. واذكر كذلك وانظر في كتاب الله عز وجل، ترى أننا نعبد الله عز وجل وحده لا شريك له، وجميع المؤمنين عبر الزمان كانوا يعبدون الله عز وجل وحده لا شريك له. فإنه كان بين آدم ونوح 1000 سنة كان الناس فيها يعبدون الله عز وجل وحده لا شريك له، وجاء نوح عليه السلام إلى قومه بعبادة الله عز وجل وحده لا شريك له، ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. فجاءهم بألا تعبدوا إلا الله، أي اعبدوا الله وحده لا شريك له، أي قولوا لا إله إلا الله. ولقد حكى الله عز وجل عن الأنبياء من بعده، عن هود وصالح وشعيب، أنهم قالوا لقومهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وأن إبراهيم عليه السلام كان على الإسلام، أي على عبادة الله عز وجل وحده لا شريك له، وترك أبناءه على هذا الدين الحنيف، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وقال تعالى: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. ونحن له مسلمون. فكان ذلك كله في إبراهيم وفي أولاده وفي أحفاده، كانوا جميعا على الإسلام وهو توحيد الله عز وجل. فالإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والخلوص من الشرك. هذا هو معنى الإسلام، وهو دين جميع الأنبياء. وقد قال يوسف عليه السلام: توفني مسلما وألحقني بالصالحين، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وموسى وعيسى وأتباعهم كانوا على هذا الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال موسى عليه السلام: أفغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين، أفغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. وقال المسيح عليه السلام: إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فكانت ديانة الأنبياء جميعا الإسلام، وهي توحيد الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. وقال سليمان عليه السلام: وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. وقالت بلقيس: رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. وقال الحواريون للمسيح عليه السلام، قال تعالى: فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأن مسلمون. وقال السحرة لموسى ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. فكانت الأمم جميعها أمم الأنبياء على الإسلام، أي كل الذين آمنوا بالأنبياء كانوا على الإسلام وكانوا على التوحيد. فإذا كانت حضارتنا وأسس حضارتنا عبادة الله عز وجل وحده لا شريك له، فهي لم تبدأ بمجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما ازدهرت بمجيئه واكتمل البناء بمجيئه عليه الصلاة والسلام. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يحكي عن نفسه أن الناس كانوا يمرون بقصر يقولون ما أجمله ما أبدعه، لولا هذه اللبنة كان قصرا جميلا، أي قصر الأنبياء كان جميلا لكنه كان ينقص لبنة، كان ناقصا لبنة. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم اكتمل البناء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا يمرون على القصر يقولون ما أجمله ما أحسنه لولا هذه اللبنة، أي لولا أنه ناقص هذه اللبنة أو أن هذه اللبنة غير موجودة فأنا هذه اللبنة. فاكتمل البناء بمجيئه صلى الله عليه وسلم، وازدهر المؤمنون وعلى أمر الله عز وجل، وصار الملك لأوليائه، وانتشر هذا الدين في أرجاء المعمورة، فذهب ناحية المشرق وناحية المغرب ودخل جميع البلاد التي كانت موجودة يومئذ، وهي كان العالم كله يشتمل على ثلاث قارات، أي في عهده صلى الله عليه وسلم، وهي قارة أوروبا وآسيا وإفريقيا، ولم يكن تعرف بقية القارات. هؤلاء الذين يزعمون اليوم أنهم أصحاب حضارة وأصحاب كذا وكذا، ويمجدون بأنهم يفرضون حضارتهم على الناس أو ما عندهم من الثقافات على الناس في مشارق الأرض ومغاربها، وإلا كان الناس ليسوا بأهل لهذه الحضارة وأنهم يعيشون حياة التخلف. هؤلاء متى كانوا حين كنا؟ متى كانوا حين كنا؟ إن الذي عندهم بضاعتنا، إن الذي عندهم بضاعتنا فرطنا فيها واهتموا بها، ويوم أن نأخذها منهم تكون بضاعتنا ردت إلينا. فنحن أصحاب التاريخ وأصحاب المجد، في الحقيقة نحن أصحاب المجد وأصحاب التاريخ. اسألوا إن كان المجد ماديا كما هو عندهم، فاسألوا جامعة القيروان واسألوا جامعات الأندلس التي تخرجوا منها وأخذوا منها العلوم حين كانوا في ظلمات القرون الوسطى، حين كانت الكنيسة تسيطر على مقاليد الحكم، عندما كانت تقتل العلماء والمخترعين والمبتكرين متى نهضوا، عندما تخلوا عن دينهم الذي كانوا أسر له والذي يسمونه اليوم حضارة ويزعمون أنهم أصحاب حضارة كذا وكذا، أي بعيدة في الزمان. فهؤلاء لم تنشأ لهم حضارة مادية كما يزعمون أنها حضارة، والحضارة لا تكون إلا أخلاقية، ولكن يسمون المادية حضارة من الآلة لم تظهر لهم إلا بعد أمرين: التخلص من العبث الديني الذي كان عندهم، والأمر الثاني نقل الحضارة الإسلامية من جامعات الأندلس إلى بلادهم. فظهر عصر النهضة عندهم واختراع الآلة، بداية من البخار إلى أن صارت هذه الآلات الحديثة التي تصعد إلى الفضاء، وكان أولها ما نقلوه من حضارتنا من بلاد الأندلس. ونحن عباد الله الذين أعطيناهم ذلك كله، وفرطنا في مقومات حضارتنا ومقومات بقائنا. وليس مقوم حضارتنا ولا بقائنا هي الحضارة المادية ولا الآلة ولا المال ولا غيره، فهذه الوسائل كلها قد يستعين بها المؤمن على تسيير حياته والإكثار من طاعة الله عز وجل ومن عبادته، لكن ليست هي المقوم الأساسي في قيام الحضارة عندنا. فنحن حضارتنا قامت على مقومين أساسيين: المقوم الأول الرسالة المتمثلة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمقوم الثاني حمل لهذه الرسالة. فهذه الحضارة وهذه الأمة قامت على هذين المقومين: كانت الرسالة وهي كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان هناك حملة للرسالة، والرسالة ما زالت موجودة وهي المقوم الأول في انتصار هذه الأمة وبقائها وفي علو شأنها ومجدها، إنما هو في المقومين. فالمقوم الأول وهو الرسالة كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم موجود وهو بيننا، كتاب الله عز وجل موجود وهو المصحف الذي تقرؤون فيه الآيات وتقسمونه إلى أجزاء وأحزاب، تقرؤون كتاب الله عز وجل فتقرؤونه في ثلاث أو في سبع أو في عشر أو في خمسة عشر يوما أو في شهر، أو على أكثر ذلك في 40 يوما، فكلكم تقرؤون فيه. هذا هو المقوم الأساسي لقيام الحضارة الإسلامية، وأيضا لقيام الحضارة القوية الفتية كان كتاب الله عز وجل. وأما سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد دونت أعظم تدوين، وبأسانيد عالية ليس فيها كذاب ولا وضاع ولا متهم بالكذب ولا منكر الحديث ولا من عنده غفلة ولا اختلاط ولا من به فسق أو فجور. ليس هذا الذي نأخذ حديثا، ليس هذا الذي نأخذ حديثا، ولا نتلقى أحاديث غير مسلسلة من قائلها يروي الراوي عن شيخه إلى منتهاه، أي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فدونت أعظم تدوين وحفظت في هذه الكتب التي بين أيدينا، فصحيحي البخاري ومسلم وصحيح ابن حبان وصحيح ابن خزيمة، وكذلك كتب السنن والمسانيد وغيرها. فهذه الكتب بين أيدينا ومتاحة ومدونة، وأصبحت الآن مسجلة على شرائط الكتب ومسجلة كذلك على أسطوانات الكمبيوتر وغيرها، فصار الأمر متاحا. إذا هذا المقوم الأول موجود ومتاح، لكن يبقى المقوم الثاني، وهو أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وتابعيهم بإحسان. حملوا هذا الدين، حملوه بأمانة وأدوه بصدق، فكان لهم الانتصار وكان لهم المجد وكانت لهم الغلبة. ويبقى أن نأتي بهذا المقوم الثاني. حين ضعف هذا المقوم الثاني وضعف الذين يأخذون بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ضعف التمسك بدين الله عز وجل، أعرض الناس عن دين الله، اتبعوا في دين الله ما لم ينزل به سلطانا، أحدثوا في دين الله عز وجل، ارتكبوا المعاصي والمشينات. فعند ذلك ضعف هؤلاء الحملة لهذه الرسالة، فصار السيف الماضي، السيف البتار القاطع في يد المرتعشة وفي يد الجبان وفي يد المشلولة وفي أجسام بلا قلوب، وفي أجسام بلا قلوب ليس فيها حياة، كأنها أوثان أو أصنام أو قطعا من الحجارة تنطلق كأنها على رقعة الشطرنج، ومن الذي يحركها؟ عدوها. عدوها هو الذي يحرك هذه القطع على قطعة كبيرة على مساحة العالم المرسوم على الكرة الأرضية، التي تحركها بيدك في المدرسة أو في الجامعة، عندما تحرك كرة مرسوم عليها الكرة الأرضية، وعليها قطع من الشطرنج تحرك هنا وهناك لتسير في فلك من يتسمون بالحضارة، أصحاب الحضارة والمدنية الزائفة، أصحاب الفجور والمعاصي والشرك والكفر بالله سبحانه وتعالى، أصحاب اللوثات الاجتماعية واللوثات العقلية واللوثات الدينية، هؤلاء الذين خرجوا عن حد الإنسانية ودخلوا في حد البهيمية والحيوانية، إلى حد البهيمية والحيوانية، ونحن نساق إلى هذا سوقا، وندخل إلى حضائرهم اللتنة العفنة نعيش فيها ونرتع، لأننا حينئذ نكون قد فقدنا عقلنا عندما نفقد مقومنا الأساسي، نفقد عقلنا وتصبح الأيدي مرتعشة أو مشلولة أو جبانة أو تصبح أجسادا بلا قلوب. هذا حال الحمل الآن، ولذلك كانت الهزيمة لهم هنا أو هناك، وظهر الذلة والصغار على المسلمين هنا أو هناك، وظهر الاستضعاف على المسلمين هنا أو هناك، ليس بسبب الرسالة، فإن أعداء الإسلام يحاولون إرجاع هذا الضعف إلى الرسالة، أي أنكم مهما كنتم متبعين للقرآن فتعيشون متخلفين، مهما كنتم متبعين للسنة فإنكم تعيشون حياة التخلف، وهذا من مكر الأعداء ومكر الشيطان. فإن هذا التخلف ليس بسبب تمسكنا بكتاب الله، لأننا غير متمسكين لا بالكتاب ولا بالسنة في الحقيقة، ولو تمسكنا لنهضنا ولازدهرنا ولكان مجدنا. فإن عمر رضي الله عنه وكان نبيها عاقلا ناضج العقل رضي الله عنه قال لأبي عبيدة: إن الله أعزنا بهذا الدين، فمهما ابتغى العبد العزة في غير دين الله أذله الله. إذا عرف عمر مقوم العزة وتمسك به، فكان الفاتح العظيم رضي الله عنه. هذان مقومان الأساسيان. العدو يحاول إرجاع ذلنا وإرجاع تخلفنا إلى الدين، وهو في الحقيقة ليس في المقوم الأول، لأن النهضة قامت على مقومين، فالتخلف ليس بسبب المقوم الأول، وإنما التخلف بسبب المقوم الثاني، وهو نحن أننا تخلينا عن ديننا، تخلينا عن مقومات عزنا ومقومات بقائنا ومجدنا، وتخلينا عن تاريخنا المجيد وعن أجدادنا الذين سطروا هذا التاريخ بأروع البطولات. إن الحضارات التي كانت تسمى في هذا الوقت قد تهاوت وتساقطت كتهاوي الذباب، فإنها تهاوت كأنه شيء هش، فإذا جئت عنده أو ضغطت عليه ضغطة يسيرة تهاوى وسقط وزالت هذه الحضارات. أين حضارة الفرس؟ وأين حضارة الروم؟ وأين حضارة بيزنطة؟ وأين الحضارات الرومانية واليونانية وغيرها؟ أين هي عندما قامت الحضارة الإسلامية؟ لقد تهاوت كل هذه الحضارات. وكيف كان حالنا نحن؟ نحن كنا أرذل أمة وأذل أمة، وكنا أحقر أمة، بل كنا أمة ليست لها ذكر ولا تاريخ. لم تكن أمتنا العربية أمة لها ذكر ولا تاريخ. ليس كلامنا عن الأمة العربية بمعنى القومية، فنحن نتكلم على البدايات. بداية الإسلام بدأ بالعرب ثم انتشر إلى العجم، فصارت أمة الإسلام عرب وعجم. ليس هناك فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى، ولكن نتكلم على البدايات. حملة الرسالة الأول كانوا عربا، هم الذين حملوا الرسالة وهم الذين نشروها في الآفاق. صحيح الفضل للعرب في حمل هذه الرسالة وفي نشرها، هذا أمر يجدر أن نشيد بهذه الأمة العربية المنتسبة إلى إسماعيل عليه السلام، أن نشيد بهذه الأمة العربية في نشر هذه الرسالة. ولكن ونحن نشيد بهم ينبغي أن نشيد بالعجم، فهم حفظة هذه الرسالة، الذين كتبوا السنن والمتانيد وكتبوا هذه الكتب الصحاح كانوا عجما، لم يكن فيهم عربيا إلا القلائل كأحمد رحمه الله الذي دون مسند أحمد وكمسند الشافعي وأبي حنيفة، وهي قليلة بالنسبة لما كتبه العجم. فالعجم هم الذين حفظوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالبخاري ليس عربيا ومسلم ليس عربيا، فالبخاري من بخارى من تشقن من بلاد الأثبة، أما الإمام مسلم فمن نيسابور، وهذا أبو نعيم الأصفهاني وأبو بكر الإسماعيلي، وهذا الإمام أبو داود السجستاني، وهذا كذلك ابن حبان البستي، وهذا الإمام الترمذي رحمه الله من بلاد ترمذ، وهذا كذلك النسائي من نساء. فهؤلاء جميعا الذين كتبوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم وحفظوها في هذه الكتب العظيمة التي بين أيدينا لم يكونوا عربا. فليس معنى ذلك أن الفضل ظل لهذا العرب، لكن الفضل الأول كان العرب، لأن الرسالة جاءت في نبينا عليه الصلاة والسلام وكان عربيا يتكلم بلسان قومه، ولكنها جاءت للعالمين. فلما جاء دور العجم حمل العجم الرسالة وأدوا بأمانة، وهم نشروا دين الله سبحانه وتعالى، وفتحوا فتوحات ونصروا الأمصار، وأبلوا بلاء حسنا في توفيق دعائم هذا الدين. فلم يفتح العرب كل البلاد وكل الأمصار، لكن اختلطت الجيوش بعد ذلك بين عرب وعجم بلا فرق. فهذا الذي فتح بلاد الأندلس كان بربريا ولم يكن عربيا، هذا طارق بن زياد رحمه الله كان بربريا ولم يكن عربيا، وهو الذي فتح بلاد الأندلس ونصر هذه البلاد من أسبانيا والبرتغال وفرنسا حتى نهر اللوار، لم يكن عربيا وإنما كان بربريا من البربر من الجزائر، وكان مولا لموسى بن نصير ولم يكن من أثياب الناس، وإنما كان مولا لموسى بن نصير ثم أصبح قائدا على جيشه، ثم بعد ذلك فتح الله عز وجل عليه هذه الفتوحات العظيمة التي خلد ذكر هذا الرجل في التاريخ. وهذا صلاح الدين الأيوبي رحمه الله الذي عظم الله ذكره في التاريخ، لم يكن أيضا عربيا وإنما كان كرديا، وإنما كان كرديا. فلو رجعنا إلى نور الدين محمود بن زنكي رحمه الله وهو شيخه، لم يكن كذلك عربيا وإنما نصر الله عز وجل على يديه. وقطز الذي دحر التتار لم يكن أيضا عربيا، ودحر التتار إلى بلادهم بعد أن داشوا في بلاد المسلمين وقتلوا الملايين من المسلمين وأحرقوا الكتب وعبدوا الناس لغير الله وقتلوا الأطفال وبقروا بطون النساء وفعلوا الأفاعيل، دحروا القطز، ولم يكن قطز عربيا، ولم يكن قطز عربيا، لأن النعرة التي تقام والتي يقومها بعض في الكلام على القومية العربية ومحاولة فصل المسلمين وتقسيمهم إلى جزئين إلى عرب وعجم، ومحاولة أن هؤلاء عرب وهؤلاء عجم، فالعرب والعجم سواء، ليس هناك فرق بين عربي ولا عجمي إلا بتقوى الله سبحانه وتعالى. فليس هناك فضل لعربي على أعجمي إلا بتقوى الله عز وجل. فهذا سلمان الفارسي رضي الله عنه ولم يكن عربيا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول سلمان منا أهل البيت، سلمان منا أهل البيت، له حكم أهل البيت عند النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه لم يكن عربيا. صهيب الرومي بلغ منزلة لا تبلغها أمة من العرب، لا تبلغها أمة من العرب، إنما يبلغ ذلك العبد بتقوى الله سبحانه وتعالى. فعندما نتكلم على الأمة العربية نتكلم على بداية الرسالة، أن الرسالة نزلت عند العرب وهم الذين حملوها في البداية وتحملوا ما لم يتحمله بشر في الحقيقة، وقادوا هذه الأمة وفعلوا الأفاعيل. فإن هذا المجد الذي قام على مجد الصحابة رضي الله عنهم، سواء كانوا من المهاجرين أو من الأنصار، فإنهم الذين حملوا هذه الرسالة بصدق وأمانة وأدوا بصدق، فكانوا إلى جوار نبيهم صلى الله عليه وسلم، فنصرهم الله عز وجل وصنع لهم التاريخ الذي كان لهذه الأمة. فهذا مجدنا، وهؤلاء أجدادي فأتوني بمثلهم، وهؤلاء آبائي فأتوني بمثلهم، هؤلاء الذين كتبوا التاريخ وسطروه بدمائهم رضي الله عنهم أجمعين. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان في مكة وكان ضعيفا، وربما كان الناس يقتلون، فقتلت سمية وقتل ياسر وعذب صهيب وعذب خباب بن الأرت وعبد الله بن مسعود، والنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم عذبوا عذابا شديدا في مكة، إلى أن خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وبدأت ملامح الدولة تظهر وملامح التاريخ يسطر. لقد بدأ التاريخ حين دخلوا هذه الفتنة وفهروا فيها في مكة، فخرجوا صابرين عبيدا لله سبحانه وتعالى مهما كانت الآلام شديدة ومهما كانت الصعوبات ومهما كانت العوائق، فإنهم تحملوا ذلك وخرجوا من الامتحان ومن الفتنة، فخرجوا أئمة كما قال الله عز وجل: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. فالعبد عندما يبتلى ويصبر ويخرج من الفتنة عابدا لله عز وجل يخرج إماما وقائدا وسيدا. فكانوا سادة قادة هداة للناس، تقتفى آثارهم وترمق أفعالهم، صاروا أسياد الناس وملوك الأرض. فهذا الذي كان أعرابيا بالأمس بل أعرابيا صار ملكا على العراق، وهذا كان ملكا على مصر، وهذا أصبح ملكا على البصرة وعلى الكوفة، وأميرا على سجستان وأميرا على تركستان، وهذا أمير بلاد المغرب العربي، وهذا أمير على إفريقيا، وهذا أمير بلاد الأندلس. فصار هؤلاء الأعراب الذين كانوا يخرجون خلف الكلأ والماء، يرعون كلأ وماء حفاة الأقدام، لا يلبس أحدهم إلا جبة، جبة ربما تكون من العرق رائحتها نتنة لأنها من الصوف، يخرجون خلف الكلأ والماء، ليس لهم إلا هذا، يعيشون حياة البؤس وحياة الفقر، ويعيشون على أرذل الأخلاق، يتعاطون الخمر ويتعاطون الربا ويفعلون الزنا وغير ذلك من هذه اللوثات التي كانوا يعيشون فيها، ويعيشون على السرقة والإغارة بعضهم على بعض في سبي النساء وقتل الأطفال واستحلال الأموال وغير ذلك مما كان عليه العرب الأول. كانت حياة همجية. لكن هؤلاء المتفرقين في الجبال وفي الشعاب وفي الوديان، هؤلاء جمعهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشتات وصنع به خير أمة أخرجت للناس، ليعلم أن حضارتنا ليست في الأفراد وإنما حضارتنا في الإسلام. فالذين يتهمون الإسلام اليوم بالرجعية ويتهمونه بالإرهاب ويتهمونه بغير ذلك، فهؤلاء لو قلنا فيهم يعني أخف كلمة نقولون هؤلاء كذابين، وهم أكثر من ذلك. لكن هؤلاء يكذبون على أنفسهم ويكذبون على التاريخ ويكذبون على التاريخ. لو كان الإسلام سبب التخلف ما استطاع أن يصنع الحضارة بهؤلاء الناس الذين كانوا يعيشون حياة همجية في بداية حياتهم، يعيشون شتاتا لا حاكم لهم ولا ضابط لهم ولا دين لهم ولا قانون يرجعون إليه ولا رئيس يتحاكمون إليه. لم يكن لهم حاكم ولم يكن لهم قانون ولم يكن لهم دين يدينون به، لم يكن هناك ضابط يردون إليه، ويعيشون حياة الشتات في الجبال في الوديان وفي الشعاب خلف الغنم، ويتاجرون تجارة في الصيف وتجارة في الشتاء، ويعيشون على هذه الملابس الرثة التي كانوا يلبسون يمشون حفاة الأقدام ويمشون حفاة الأقدام. هؤلاء هم الذين صنع الإسلام بهم حضارة. إذا حضارة الإسلام ليست في الرجال، وإنما حضارة الإسلام كانت في الديانة، إذا جاءها رجال يحملون هذا الدين بصدق ويؤدون لأمانة، أو يحملونه بأمانة ويؤدون بصدق، عند ذلك يقوم الإسلام بهم وبه يقوم الإسلام وبه يقوم. فكانت حضارتنا. فغزى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكان يوم بدر بثلاثمائة جندي، وكان الكفار أكثر من ألف، وانتصر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن خارجا لقتال، وقتل سبعين من صناديد قريش في هذه المعركة. وخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعدها يوم أحد، خرج إلى خارج المدينة وحدثت هزيمة بسبب المعصية، لكن النصر كان حليف المسلمين في بداية المعركة وفي نهايتها. وخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم الخندق، ونصر الله عز وجل نبيه على الأحزاب حين تجمع الكفار في 10,000 مقاتل والمسلمون بين 600 إلى 1,000 في موقعة الخندق، ومع ذلك نصرهم الله عز وجل. فنصر الله عز وجل المؤمنين في هذه المعركة بغير أن ترق قطرة دماء واحدة في هذه المعركة، ليعلم أن المرجح الأساسي كان في كل المعارك والمقوم الأساسي لقيام الحضارة كان الإيمان، وليس السلاح وليس العتاد وليس الأفراد، وإنما كان الإيمان بهذه الرسالة التي جاء بها محمد عليه الصلاة والسلام، والإيمان بكل رسالة عبر الزمان والمكان كان سببا في النصر، ولو كان الإنسان بغير سلاح ولا عتاد، فإن المقاوم الإيماني أعظم مقومات النصر في جميع المعارك. واسألوا التاريخ عن قصة موسى مع فرعون، كيف خرج فرعون يتبع موسى وفرعون في كامل عسكره وجنده ومعه كل أنواع السلاح والعتاد ومعه العسكر والجند وبطانة السوء، وخرج يتبع موسى وموسى ليس معه أي نوع من السلاح وليس معه أحد من الجنود، ليس معه شيء من مقومات العسكرية، حتى جاء موسى عند ساحل البحر وصار فرعون خلفه. فلما نظر أتباع موسى خلفهم وتراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، كما قال الله عز وجل، فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين، إن معي ربي سيهدين. فأمر الله عز وجل أن يضرب بعصاه البحر فانفلق، فكان كل فرق كالطود العظيم. فمر موسى عليه السلام على طريق في البحر يبسا، ثم جاء فرعون اللعين يعبر في نفس الطريق لأنه أعمى، لو كان عنده شيء من البصيرة ورأى هذه الآية لرجع ولعلم أن الله ناصر نبيه عليه الصلاة والسلام، لأن فرعون كان يعلم أنه نبي، ولذلك قال ذروني أقتل موسى ويدعو ربه، وقال موسى له لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وقال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. ففرعون كان يعلم أنه رسول الله، لكن كان يشك في أنه سينتصر، أن موسى سينتصر عليه، ولذلك لما جاء وجد هذه الآية كان ينبغي أن يرجع، لكن هذا عمى، نوع من العمى، وهذا العمى سبب الاستدراج، فإن الله يستدرجهم، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. فإن الله استدرج فرعون خلف موسى على أن موسى ضعيف وليس معه سلاح ولا عتاد، فاستدرجه على موسى، فلما جاء إلى مهلكه أهلكه الله عز وجل، فأطبق الله عز وجل عليه البحر. وبعد أن كان يقول أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، أذله الله فجعل الماء يجري من فوقه، ثم جعله الله عز وجل آية لمن خلفه وعبرة لمن يعتبر، فنجاه الله عز وجل ببدنه ليكون لمن خلفه آية. كذلك استدراج الله عز وجل للأمم، فهؤلاء يستدرجون إلى مكان ضعيف يظنون أنهم يستطيعون تحقيق النصر وبضربة واحدة ويستطيعون فعل كذا وكذا وكذا إلى هذا المكان الضعيف، ثم يكون مهلكهم. ولقد كان مهلك أمة الروس في هذا المكان الضعيف الذي ظنوا أنهم يستطيعون أن يفعلوا فيه كل شيء بممتلكات السلاح والعتاد والأفراد، ثم كان هلاكهم أي كان استدراجهم، وكان سببا في ذهاب دولتهم وفي ذهاب حضارتهم وفي تقسيم البلاد وفي حالة الجوع الذي يعيشونه وحالة البؤس التي تغيرت بسبب استدراج الله عز وجل لهم، لأن الله سبحانه وتعالى يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين، وأملي لهم إن كيدي متين. فهؤلاء ربما يظنون أن الحرب ربما تكون سهلة وهينة وأنهم يستطيعون تحقيق النصر من الجولة الأولى، ولكن هذا مع المسلمين ليس له مثل هذه الحسابات. وانظر كيف انتصر المسلمون بغير قطرة دم واحدة في غزوة الأحزاب، ثم بعد ذلك نصر الله عز وجل نبيه على بني قريظة وقتل 700 مقاتل من اليهود، ثم أسر النساء والأطفال وأخذ الأموال، وكان سبب عز للمسلمين تقووا به بعد ذلك في المعركة. ثم بدأت عالمية الإسلام، بدأت عالمية الإسلام بعد فتح مكة في العام الثامن من الهجرة، وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن كان يرسل السرايا في دومة الجندل، وكذلك في يوم مؤتة خرج النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه إلى تبوك بعد ذلك ليعلن عالمية الإسلام. ثم أرسل أسامة بن زيد في هذا الجيش الذي جيشه والذي خرج في السنة 11 من الهجرة النبوية الشريفة إلى بلاد فلسطين ليصنع الحضارة في بلاد الدنيا. بعد أن صنع الحضارة في جزيرة العرب وتكونت أعظم دولة في جزيرة العرب ودخل الناس في دين الله أفواجا وجاءت القبائل وجاء أصحاب البلاد والأمراء يعلنون إسلامهم كما قال تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ثم مات النبي صلى الله عليه وسلم وقد دانت جزيرة العرب بدين الله عز وجل، وحدثت ردة في أول الأمر في عهد أبي بكر رضي الله عنه سرعان ما تغلب عليها أبو بكر مع أنه كان رجلا رقيقا ورفيقا وكان كثير البكاء، إلا أن ما في قلبه من إيمان هو الذي وجهه وأرشده إلى الصواب، أي كان سببا في إرشاده إلى الصواب بأن وفقه الله عز وجل أن يقاتل المرتدين وأن يقاتل مانع الزكاة، فوفض دولة الإسلام. ثم جاءت دولة عمر الفاتح العظيم فحكم عمر بلاد المسلمين وبدأ يرسل بالأفواج تلو الأفواج تفتح البلاد هنا وهناك، فجيش الجيوش فذهب القواد هنا وهناك، فكان من قواده هذا القائد الخالد، هذا القائد الخالد خالد بن الوليد رضي الله عنه، وعكرمة بن أبي جهل الذي تأخر إسلامه كثيرا فأسلم بعد الفتح رضي الله عنه وكفر عن ذنبه، فكان قائدا للمسلمين عكرمة بن أبي جهل وخالد بن الوليد رضي الله عنهما، وشرحبيل بن حسنة، وكذلك كان من قوادهم أبي عبيدة ابن الجراح وعمر بن العاص وغيرهم من قواد المسلمين انتصروا في البلاد، كل خرج إلى بلد. فهذه القادسية إن تحت وطئة المسلمين، عندما دخلوا القادسية خرج الفرس إلى المسلمين بمئة وعشرون ألف مقاتل يتبعهم 80,000 أي 200,000 مقاتل، وكان في هذه المعركة سعد بن أبي وقاص خال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه 6,000 مقاتل، ومعهم 6,000 مقاتل منهم 4,000 من العرب وألف من العجم ومعه 1,000 من اليمن، كانوا 6,000 مقاتل منهم أكثر من 300 صحابي مع سعد في هذه المعركة، أكثر من 300 صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأكثر من 700 من أبناء الصحابة رضي الله عنهم، والبقية من التابعين أو من أهل اليمن أو العجم. فلما أرسل إليه الرسول بعد الرسول يعلن أننا لم نجد المال ولم نأتي لمال ولا لكذا ولا لكذا، وإنما جئناكم لنخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. فلما أبوا إلا القتال قاتلهم سعد رضي الله عنه وانتصر عليهم نصره الله عز وجل عليهم حتى دخلوا إيوان كسرى وأخذوا كل ما فيه من الكنوز، وجاء سراقة بن مالك رضي الله عنه وكان أعيرابي يعيش في البادية، تبع النبي صلى الله عليه وسلم يوم الهجرة لكي يأخذه ويأخذ الفدية، يأخذ 120 ناقة أو جملا، هذه هي التي كانوا جعلوها لمن يأتي بالنبي صلى الله عليه وسلم حيا أو ميتا، أي أنه من جاء بالنبي صلى الله عليه وسلم حيا أو ميتا له كذا من الأموال. فتبعه سراقة فلما رأى آيات من آيات الله سبحانه وتعالى فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع يا سراقة ولك سواري كسرى، فقال كسرى بن هرمز، يعني النبي صلى الله عليه وسلم فر من قريش التي هي أعدادها بسيطة وقوتها ضعيفة ووضيعة وحقيرة وما هو يفر منها، ثم يقول له ارجع يا سراقة ولك سواري كسرى، وهذا إيمان بنصر الله سبحانه وتعالى وبحدوث ذلك وبظهور هذا الدين على سائر الأديان. فقال اكتب لي، فكتب له أبو بكر. فلما انتصر المسلمون يوم الفرس يوم القادسية جاء بهذه الرقعة إلى عمر فقال إن لي سوارين وعدني بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء به عمر في وسط الصحابة رضي الله عنهم فألبسه تاج كسرى وألبسه ملابس كسرى وألبسه سواري كسرى وقلده درع كسرى وسيف كسرى. ثم ضحك عمر رضي الله عنه وقال أعيرابي يلبس تاج كسرى ويتقلد درع كسرى، فبكى سراقة رضي الله عنه وقال ليس لي فيها حاجة يا أمير المؤمنين اجعلها في مصالح المسلمين. فانظر إلى هذا الأعيرابي الذي كان يعيش في البادية ليس له هم إلا أكل مثل هذه الأشياء التي تكون وضيعة وحقيرة في البادية، ليس عنده أمال ولا طموحات، إلا أن يحلب عنزة يشرب من لبنها ويأكل سويقا ويلبس ثوبا على بدن ثم يبيت في العراء. ليس عنده طموحات أكثر من ذلك. انظر إلى الإسلام كيف صنع من هذا الرجل، كيف صنع من هذا الرجل، هذا يصنع منه هذا الجندي وهذا المقاتل، ويلبسه الله عز وجل لباس كسرى. كانت أمة مثل الأمم العظيمة التي توجد في عصرنا اليوم، كانت أمة عظيمة تمتلك من السلاح ومن العتاد ما لا يمتلكه غيرهم. والمسلمون عندما جاءوا يوم القادسية جاءوا بالنبل، فكان الفرس يضحكون منهم ويقولون دك دك، يعني أصحاب مغازل، يعني معهم شيء كالمغازل تغزل به النساء، فظنوا أنه كالمغازل، ولم يعلموا أنها هذه سهام الله عز وجل، سهام الله في قلب إبليس اللعين وأتباعه في كل زمان. فسقطت تتهاوى بلاد كسرى حتى نصر الله عز وجل دينه وأعز الله عز وجل دينه. ثم تحرك المسلمون بعد ذلك إلى أجنابين، فانتصر المسلمون فيها، ثم تحركوا بعد ذلك إلى اليرموك، وعندها كان عدد الروم في هذه المعركة أكثر من 260,000، وقيل 400,000، جاءوا بحدهم وحديدهم، ودفعوا بفلذات أكبادهم، وجاءوا بخيلهم وعسكرهم وأفيالهم، وجاءوا بالقساوسة تكلوا التراتيل في وسط الجنود لتحفيز الجنود على قتال المسلمين. وجاء المسلمون ومعهم 40,000، ليس معهم إلا 40,000 من الجنود، ليس فيهم إلا 1,000 فارس، على رأسهم خالد بن الوليد قائد سلاح الفرسان في هذه المعركة، وكان هو القائد الأعلى في هذه المعركة. ثم عزل أثناء المعركة بكتاب من عمر رضي الله عنه وتعيين أبو عبيدة بن الجراح قائد المسلمين. وكان في هذه المعركة عكرمة بن أبي جهل قائد أيضا من القوات، وسرحبيل بن حسنة كان قائد من القوات، عبد الله بن أبي السرح وكان قائدا من القوات، وعمر بن العاص وغيره. وكان في عدد من الصحابة أكثر من 70 صحابيا في هذه المعركة، وكان فيهم الزبير بن العوام رضي الله عنه، وكان قد كبر وكان يقتحم جيش الروم حتى يصل إلى آخر الصف ثم يعود ما يصاب بجرح واحد، ما يصاب بجرح واحد. كر خالد بن الوليد في أول معركة على الروم في أول يوم من المعركة بألف فارس، فأعطى الروم أكتافهم للمسلمين وفروا من المعركة، لأن المقاوم الإيماني أعظم مقاومات النصر، لم يكن العدد هو الذي يفت في عدد المسلمين. وهذه قضية كان يفهمها الصحابة، ولذلك لما أرسلوا يطلبون مددا من عمر قال إنكم لن تهزموا من قلة، ولكن تؤتوا من قلة المعصية، فطهروا صفوفكم من معصية الله. فلما قام أبو عبيدة فخطب الناس فحثهم على طاعة الله، ثم قام أبو هريرة رضي الله عنه فخطب الناس، ثم الزبير بن العوام، ثم خالد بن الوليد، وكذا قام الصحابة يخطبون بالناس يحثونهم على طاعة الله، فتحققت الانتصارات تلو الانتصارات. فكان هذا النصر عظيم، ومنه كذلك فتح بيت المقدس في عهد عمر وفتح مصر، وكانت من أعظم الفتوحات التي تم فتحها، فتح بيت المقدس وتسليمها بغير قتال عندما رأى عمر رضي الله عنه. فعمر قال هذه الحكمة الخالدة، أن الله أعزنا بهذا الدين، فمن ابتغى العزة في غير دين الله أذله الله. جاء بثياب مرقعة وجاء يمشي على رجليه، والبغلة تخوض المخاض ويحمل نعله على كتفيه. فأبو عبيدة يقول يا أمير المؤمنين، لو رأك أحد من العجم أرادوا أن يبدلون ثيابه ويبدلون له هذه البغلة، يأتون بالحصان من خيل العجم، وكان يسمى البرزون، هذه خيل قصيرة عن خيل العرب، خيل قصيرة عن خيل العرب، ولها مشي فيها نوع من العجب والغرور، فلما ركبها فأخذت تتراقص به، فنزل من عليها وقال من علمها هذا، من علمها هذا، ورجع إلى بغلته. وحقق المسلمون هذا الانتصار العظيم في فتح بيت المقدس، ثم في فتح مصر على يد عمرو بن العاص رضي الله عنه. ثم توالت الفتوحات، ثم توالت الفتوحات في عهد الصحابة رضي الله عنه في الخلافة الراشدة، حتى حقق المسلمون فتح بلاد العراق وبلاد الشام ومصر إلى برقة وطرابلس، وكذلك حقق المسلمون نصرا في بلاد ما وراء النهر، في بلاد فارس ناحية إيران وغيرها، كل ذلك في عهد عمر رضي الله عنه. ثم جاءت خلافة بني أمية، وهي خلافة الملك الصالح الذي كان في بني أمية، فحقق المسلمون انتصارات رائعة في دولة بني أمية، ومن أعظم الانتصارات في الحقيقة التي حققت بعد انتصار الصحابة كان الانتصار في عهد بني أمية. فوصل المسلمون فيها إلى فرنسا وإلى نهر اللوار في فرنسا، وكان على يد موسى بن نصير وطارق بن زياد، تم فتح هذه البلاد. ولم يكن المسلمين معهم عدد ولا عدة، فطارق بن زياد كان معه 3,000 مقاتل، 3,000 مقاتل، تم فيها التصدي لمئات الآلاف من الجنود، أكثر من 50,000 جندي كانوا موجودين في بلاد الأندلس. فتم فتح بلاد اسبانيا والبرتغال، ثم بعد ذلك جزء من فرنسا الى نهر اللوار. فكان هذا في سنة 93 من الهجرة النبوية، 93 من الهجرة النبوية، يعني بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ب83 سنة المسلمون وصلوا إلى فرنسا سيرا على الأقدام، وضرب عليهم الجزية وكانوا يؤدونها له، وفتح بلاد أرمينيا وأذربيجان بلاد الاتحاد السوفيتي الموجودة الآن، فتحها كلها وشبه القارة الهندية وبلاد الأفغان وغيرها، كل هذه البلاد دانت للمسلمين. آسيا كلها كانت تحت الحكم الإسلامي، كل آسيا كانت تحت الحكم الإسلامي، وصار جزء من أوروبا اللي هو الجزء الغربي في البرتغال وفرنسا وأسبانيا كان تحت الحكم الإسلامي، والجزر التي كانت موجودة في البحر كانت تحت الحكم الإسلامي أيضا، وكذلك إفريقيا كانت تحت الحكم الإسلامي، كل البلاد الموجودة في هذا الزمان كانت تحت الحكم الإسلامي. لم يبق في ذلك إلا أوروبا كانت لم تزل لم تدخل في دين الله عز وجل، وصارت تشكل تهديدا على المسلمين، صارت تشكل تهديدا على المسلمين، حتى أن المسلمين حدث عندهم الضعف والوهن، فسقطت الأندلس. سقطت الأندلس عندما أصاب المسلمون شيء من الضعف ومن الوهن ومن تكالب الأعداء عليهم بسبب ضعفهم الديني، فإنه كان عندهم المال وكان عندهم العتاد وكان عندهم السلاح، لكنهم هزموا لأنهم فرطوا في دين الله سبحانه وتعالى. فسقطت الأندلس في القرن الثامن الهجري بعد حكم المسلمين لها 8 قرون، وفي هذا الوقت من الزمان ليدل ربنا سبحانه وتعالى أنه لا بد لهذا الدين أن يكون في نفس هذا التوقيت الذي كانت الأندلس تسقط فيه، كانت دولة بني عثمان تهض في شرق آسيا، وبدأت يتجمع هؤلاء الذين كانوا سلولا من التتر الذين أسلموا بدعوة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حين دخلوا بلاد المسلمين، وتم بحرهم وطردهم من بلاد المسلمين على يد شيخ الدين قطز رحمه الله. فبعد بحرهم آمن منهم أناس كانوا على يد شيخ الإسلام تيمية رحمه الله حتى من أمراء التتر، فلما عادوا كونوا دولة بني عثمان في آسيا في أواسط آسيا، ثم دخلوا بعد ذلك إلى تركيا وتم الاستيلاء على تركيا، ثم اليونان، ثم جنوب إيطاليا، ثم شمال إيطاليا، ثم بلغاريا، ثم بعد ذلك استولى المسلمون على الاتحاد اليوغوسلافي، ثم بولندا، ثم المجر، ثم تشيكوسلوفاكيا وألبانيا، وتم أخذ أوروبا الشرقية كلها. أوروبا الشرقية كلها كانت تحت الحكم الإسلامي وشمال إيطاليا. الجزء الذي لم يفتح والذي يدلل على أن المسلمين بقي لهم بقية في الفتوحات أن الجزء الأواسط إيطاليا لم يفتح في هذا الوقت، لم يفتح مع أن المسلمين حاصروا روما ودقوا أبواب فيينا، دقوا وكانوا على حدود النمسا ودقوا أبواب فيينا وكانوا يفتحون النمسا. النمسا لو فتحت لفتحت بلاد أوروبا كلها، لأنه الإدارة كلها والملك كله كان في يد ملكة في النمسا في هذا الوقت، وكانت زوجت بناتها لملوك أوروبا لتكون الحاكمة الحقيقية لأوروبا كلها، ولو سقطت النمسا لسقطت أوروبا كلها. لكن أراد الله عز وجل أن يدخر لهذه الأمة فتحا ونصرا وملكا، فالمسلمين استطاعوا أن يفتحوا هذه البلاد. فتحت القسطنطينية في عهد محمد الفاتح العثماني، وسمي بالفاتح وكان اسمه محمد ابن مراد بيك من آل عثمان، لكن لقب بالفاتح بعد ذلك لفتح القسطنطينية. فكانت فتوحات في آسيا وفي أوروبا فتوحات شهد لها التاريخ وكتبها الزمان، وما زالت أوروبا ترتعد من قيام الإسلام. هم لا يريدون دولة إسلامية ولو كانت صغيرة ولو كانت ضعيفة أن تقوم، ولم يسمحوا، لأنهم بعد سقوط الخلافة العثمانية في المؤتمر الأول الذي عقدوه بين دول العالم الإسلامي تعاهدوا ألا تقوم للإسلام قائمة ولا يكون للإسلام دولة ولا يكون للإسلام دولة. ولذلك عندما يبرق الإسلام في أي موضع من المواضع يجتمعون عليه بحرب صليبية في محاولة لإطفاء نور الله عز وجل أو إزهاق الحق، ولكن الله أبى إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون، ولو كره الكافرون، لأنهم لا ينسون للمسلمين هذا. يقول بعض مفكريهم إن الإسلام صالوا وجالوا في أوروبا شمالا وجنوبا وشرقا وغربا، وليس بعيدا أن يعودوا مرة ثانية، وليس بعيدا أن يعودوا مرة ثانية. وقالوا بعد ظهور الصحوة الإسلامية في بلاد المسلمين إن المارد الإسلامي بدأ يتململ، إن المال الإسلامي بدأ يتململ وسيعود قريبا، وسيعود قريبا، يعني سيستيقظ قريبا. وقال وزير خارجية إنجلترا إننا لن نسمح لتركيا أن تشترك في السوق الأوروبية المشتركة، إننا لا ننسى لتركيا أنها حاصرت روما ودقت أبواب فيينا، أنها حاصرت روما ودقت أبواب فيينا. فهم يبتعدون من أن يقوم الإسلام قائمة، لأنهم يعلمون أنها أمة لها تاريخ، أنها أمة لها تاريخ، وأن من تاريخ هذه الأمة الذي حفظه الغرب وحفظه أعداء الإسلام أن هذه الأمة سريعة العودة، سريعة العودة يعني تعود بسرعة وتعيد من لها بسرعة، يعني في لحظة من اللحظات إذا اجتمعت هذه الأمة يعني عادت إلى ربها تعيد مجدها في لمحات من البصر. ولذلك هي الأمة ترتجف الآن، الغرب كله يرتجف الآن، مع أنهم يحاربون الوهم، يحاربون الأشباح، يحاربون لا شيء، لا يحاربون عدوا ظاهرا، ويزعمون أنهم قاتلوا مجموعة من الأفغان أو غير ذلك، لكن هم يرتعدون لأنهم في الحقيقة يخشون أن يكون هلاكهم في ذلك، لأنهم يقرؤون التاريخ جيدا ويعلمون أن عودة المسلمين إلى دينهم قد تكون بأقل سبب، يعني تكون بأسباب ربما تكون هذه الأسباب يعني أسباب ضعيفة، لكن يعودون بها ويصير لهم قوة. ونحن رأينا ذلك في عهد صلاح الدين، كيف عاد الصليبيين مكثوا في بيت المقدس أكثر من 93 سنة، ولكن لما جاء نور الدين محمود رحمه الله ورث الملك في حلب وحماة عن والده، ثم بعد ذلك أخذ دمشق ودخل دمشق وأخذها، ثم بدأ يأخذ في البلاد تلو البلدة وربى صلاح الدين في حجره، هذه مدة يسيرة في مدة نور الدين محمود وصلاح الدين، أدت إلى ماذا؟ أدت أولا إلى عودة الحكم الإسلامي السني إلى بلاد المسلمين بعد أن حكم الشيعة بلاد المسلمين، الشيعة الباطنية الكفرة اللي يسمونه الفاطميين، كانوا كفارا يعبدون غير الله سبحانه وتعالى، مكثوا 260 سنة في بلاد المسلمين يحكمون بلاد المسلمين، أعاد الحكم الإسلامي لهذه البلاد ومنها مصر، وكان مركز الفاطميين في مصر في الأزهر، وهذه المدينة اللي بناها جوهر التقلي للحاكم بأمر الله، هذه كانت أساس الدولة الفاطمية أو عاصمة الدولة الفاطمية، أعادها صلاح الدين للحكم الإسلامي، ثم ما لبث أن طرد الصليبيين من بلاد المسلمين وحقق انتصارات ماهرة في معركة حطين، يعني دخل ومعه 12,000 مقاتل، 12,000 مقاتل، وعدد الصليبيين 63,000 مقاتل، استطاع أن يقتل 30,000 وأن يأسر منهم 30,000، وفر من المعركة 3,000 منهم ملك طرابلس فر جرحه وقتل جريحا، فأثر في هذه المعركة 11 ملكا من ملوك الفرنجة في هذه المعركة، وكان من عز الله عز وجل إن كان كل واحد من المسلمين معه كذا أسير، حتى قال أحد الشهود بهذه المعركة رأيت فلاحا يربط نيفا و30 أسيرا بحبل، باع أحدهم بنعل يلبسها، يعني كان حافي القدمين، باع أحد هؤلاء بنعل يلبسها، وهذا من عز الله عز وجل المسلمين حين يتمسكون بدين الله عز وجل. في عهد دولة السلاجقة وكانت دولة ضعيفة، كان ألب أرسلان حاكما على العراق، وجاء الروم في أكثر من 120,000 مقاتل على حدود المسلمين، فجمع مستشاريه واستشارهم فقالوا لا نقاتلهم حتى يدخلوا بلادنا فندافع عن أنفسنا، فإن لم يدخلوا لا نقاتلهم، قال لا والله ما أتركهم يقتلون على حدود المسلمين، فنادى بالجهاد اجتمع عليه 20,000 مقاتل، حتى إذا وصل إلى الحدود رجع منهم 8,000 وبقي معه 12,000 مقاتل، 12,000 مقاتل، لكن عامل الإيماني أقوى من 12 إلى 120، عامل الإيماني رجح 12 على 120، وهذا واضح في قول ألب أرسلان، قال لهم لا تقاتلوا، وكان يوم الجمعة لا تقاتلوا حتى تنتهي صلاة الظهر، فإن الأئمة على المنابر يدعون لنا، فإذا فرغوا من الدعاء قاتلناه، ولا يضرب أحد بسيفه حتى أكون أنا أول من يضرب بسيفه. ثم قسم الروم الجيش إلى سرايا، فجاء ألب أرسلان في مقابلة السرية أو الفيلق الذي فيه الملك، وجعل كل جيشه في مقابلة هذا الفيلق، ثم كر واحدة حتى وصل إلى الملك فأسره، ثم أعلن أن الملك قد أسر، فهرب جيش الروم من المعركة عندما علموا أن الملك أسر، فجاء بالملك وأرسل أناسا يبيعوه في السوق، يبيعون هذا الملك في السوق، فرجعوا به فقالوا ما وجدنا أحدا يشتريه إلا بكلب، فقال والله الكلب أفضل منه، فربطه في الكلب، ربطه في الكلب ثم أطلق سراحه، فدخل المملكة مملكته وهو مقرونا بكلب، فعزلوه لهذه الإهانة والذلة التي لحقته. فهذا يدل على أن المرجح الإيماني هو أعظم مرجح المعركة، لا نقول أن العدد قليل من السلاح غير موجود وكذا وكذا، هذا كله قد يكون عندما يكون هناك الحرب للسلاح والحرب للأعداد، عند ذلك يكون هناك الكلام. فنجد أن هذه الأمة كانت لها حضارة، كان لها مجد، وسيطرت على بلاد الإسلام. في عهد الدولة العثمانية كان البحر الأبيض والأحمر والأسود، لا تستطيع أي سفينة أوروبية أن تدخل أحد هذه البحار، بل حتى لو كانت تأتي بتجارة للمسلمين كانت تقف في البحر وتخرج إليها مراكب المسلمين فتحمل ما فيها ثم تدخل البحر، لكن لن تكون هناك سفينة تجرؤ ولو تجارية تجرؤ أن تدخل أحد بحر المسلمين لقوة الهيمنة التي كانت للمسلمين. فهذا كله يعود بإذن الله سبحانه وتعالى إذا ما رجع المسلمون إلى دينهم وتمسكوا به. صحيح أن احنا أطلنا عليكم، لكن كان بعض الأشياء لابد أن نذكرها، فاعذرونا يعني في هذا الأمر. وكان ينبغي أن احنا نذكر مثل هذه الأشياء للثبات، لأن المرحلة وصلت إلى مراحل من اليأس والخوف عند كثير من الناس، لكن بإذن الله سبحانه وتعالى لعل يكون هذا بداية النهاية، لعل هذا الأمر يكون بداية النهاية، يكون هذا نوع استدراج من الله سبحانه وتعالى، ويهلك الله عز وجل الكفار والمشركين، وينصر الله عز وجل دينه وأولياءه، ولا يجعل ربنا سبحانه وتعالى للكافرين على المؤمنين سبيلا. وأقول قولي هذا وأستغفر الله.